إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأذان والإقامة. وقال الشارح رحمه الله: هذا الباب عنوان لمسألتين، لكنهما مسألتان متلازمتان، إحداهما الأذان والثانية الإقامة. ثم شرع في تعريف الأذان في اللغة وفي الشرع، فقال رحمه الله: الأذان في اللغة الإعلام، ومنه قوله تعالى: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وقوله جل وعلا: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. فالأذان في اللغة الإعلام، وفي الشرع إعلام خاص يأتي ذكره. وهذا الغالب في التعريفات الشرعية، أنها تكون أخص من المعاني اللغوية، وقد يكون بالعكس. فالإيمان في اللغة التصديق، وفي الشرع أعم منه، ولكن الغالب الأول. أما تعريف الأذان شرعا، فهو التعبد لله بذكر مخصوص بعد دخول وقت الصلاة للإعلام به، التعبد لله بذكر مخصوص بعد دخول وقت الصلاة للإعلام به. وقول الشيخ رحمه الله تعالى: فالإيمان في اللغة التصديق، اعترض عليه هو رحمه الله تعالى في شرحه على الواسطية. وأما الإيمان في الشرع فهو تصديق مستلزم للامتثال وللإذعان، وليس بمطلق التصديق. وتعريف الأذان شرع التعبد لله بذكر مخصوص بعد دخول وقت الصلاة للإعلام به. قال: وهذا أولى من قولنا الإعلام بدخول وقت الصلاة، لأن الأذان عبادة، فينبغي التنويه عنها في التعريف. لذلك قال: هو التعبد لله بذكر مخصوص. ولأن الأذان لا يتقيد بأول الوقت، ولهذا إذا شرع الإبراد في صلاة الظهر شرع تأخير الأذان أيضا، كما ورد ذلك في الصحيح، بل في الصحيحين، من رواية أبي ذر رضي الله عنهما. والأذان عبادة واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به، ولأن الله جل وعلا أشار إليه في القرآن العظيم في قوله: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. وهذا عام، وقوله: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، هذا خاص. أما الإقامة فإنها في اللغة مصدر أقام، يقيم إقامة، وأيضا من أقام الشيء إذا جعله مستقيما. أما في الشرع فهي التعبد لله بذكر مخصوص عند القيام للصلاة. الأذان التعبد لله بذكر مخصوص بعد دخول وقت الصلاة للإعلام به. وأما الإقامة فالتعبد لله بذكر مخصوص عند القيام للصلاة. الفرق بين الإقامة والأذان أن الأذان إعلام بالصلاة للتهيؤ لها، والإقامة إعلام للدخول فيها والإحرام بها. وكذلك هما في الصفة يختلفان، فلكل ألفاظه. قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة. اختلف العلماء أيهما أفضل، الأذان أم الإقامة أم الإمامة. والأذان كما هو معلوم مرتبط بالإقامة، فلو اكتفى بقوله اختلف العلماء أيهما أفضل، الأذان أم الإمامة، لكان أقرب. ولكن قال رحمه الله: اختلف العلماء أيها أفضل، الأذان أم الإقامة أم الإمامة. والصحيح أن الأفضل الأذان، لورود الأحاديث الدالة على فضله، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، أي ثم لم يجدوا إلا أن يقترعوا عليه لاقترعوا عليه. أخرجه البخاري ومسلم. وعند مسلم من حديث معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه أيضا في فضل الأذان. فاختيار الشيخ رحمه الله تعالى أن الأذان أفضل من الإمامة لورود الأحاديث الدالة على فضله. ولكن إذا قال قائل: الإمامة ربطت بأوصاف شرعية كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم من رواية أبي مسعود الأنصاري: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، ومعلوم أن الأقرأ أفضل، فقرنها وربطها به يدل على أفضليتها. فذكر إيرادا يمكن أن يورده مورد على ما ذهب إليه من تقديم الأذان على الإمامة، ثم أجاب عن هذا الإيراد بقوله: لا نقول لا أفضلية في الإمامة، بل الإمامة ولاية شرعية ذات فضل، ولكننا نقول إن الأذان أفضل من الإمامة لما فيه من إعلان ذكر الله وتنبيه الناس على سبيل العموم. فالمؤذن إمام لكل من سمعه، حيث يقتدى به في دخول وقت الصلاة وإمساك الصائم وإفطاره. ولأن الأذان أشق من الإمامة غالبا، وإنما لم يؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخلفاؤه الراشدون. وهذه إجابة عن إيراد لم يورده، لأن لقائل أن يقول: كيف يكون الأذان أفضل من الإمامة وما أذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أذن الخلفاء الراشدون؟ ولو كان الأذان مقدما لفعلوه. فقال رحمه الله تعالى: وإنما لم يؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخلفاؤه الراشدون لأنهم اشتغلوا بالأهم عن المهم، لأن الإمام يتعلق به جميع الناس، فلو تفرغ لمراقبة الوقت كما هو شأن المؤذن لانشغل عن مهمات المسلمين، ولا سيما في الزمن السابق حيث لا توجد ساعات ولا أدلة سهلة، وإنما كان ينبغي أن يراعي الشمس وأن يراعي الفجر إلى غير ذلك مما يعرف به مواقيت الصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأذان والإقامة هما فرض كفاية. فشرع في بيان الحكم. والحق أن الأذان يفرط فيه كثير من المسلمين، ولو أننا عرفنا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضل الأذان وأهميته وبماذا يثاب المرء عليه إذا أتى به محتسبا لا يطلب عليه أجرا، لو أننا عرفنا ذلك لاستهمنا عليه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأذان الإعلام، يقال آذن يؤذن إيذانا وأذن يؤذن تأذينا، ويقال الأذان والتأذين، واشتقاقه من الأذن بفتحتين وهو الاستماع وهو الأذين. ومنه قوله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. وقوله تعالى: ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. فهو في اللغة الإعلام كما مر، والأذان في الشرع الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، وذلك على سبيل التعبد، فهو ذكر مخصوص متعبد به يؤذن بدخول الوقت، مصدره النقل عن صاحب الشرع. وينبغي أن نتنبه إلى أن الهمزة في الأذان لا تمد، فلا يقال الآذان، فإن هذا خطأ ولحن، فالآذان جمع أذن، وأما الأذان فهو الإعلام في اللغة، وهو في الشرع ما مر تعريفه. وفي الأذان حكم وأسرار. قال القرطبي رحمه الله وغيره: الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة، لأنه بدأ بالأكبرية، الله أكبر، وهي تتضمن وجود الله وكماله واتصافه بجميع صفات الكمال والجمال والجلال. ثم ثنى بالتوحيد ونفي الشريك: أشهد أن لا إله إلا الله. ثم بإثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم: أشهد أن محمد رسول الله. ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة عقب الشهادة بالرسالة، أي دعا إلى الصلاة، لأنها لا تعرف إلا من جهة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم دعا إلى الفلاح، وهو البقاء الدائم، وفيه الإشارة إلى المعاد. ثم أعاد ما أعاد توكيدا وتنبيها: ويحصل من الأذان الإعلام بدخول الوقت، والدعاء إلى الجماعة، وإظهار شعائر الإسلام العظيم. وقد شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة على القول الراجح عند المحققين. قال الحافظ: واختلف في السنة التي فرض فيها، فالراجح أن ذلك كان في السنة الأولى، وقيل بل كان في السنة الثانية. وقوله وقيل صيغة تمريض، ولذلك فالراجح أن ذلك كان في السنة الأولى. وقد وردت أحاديث تدل على أن الأذان شرع بمكة قبل الهجرة، ولكنها معلولة لا يصح منها شيء. قال الحافظ: وقد ذكر فائدتين. الأولى: وردت أحاديث تدل على أن الأذان شرع بمكة قبل الهجرة، منها للطبراني من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: لما أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أوحى الله إليه الأذان فنزل به فعلمه بلالا. وفي إسناده طلحة بن زيد وهو متروك. وللدارقطني في الأطراف من حديث أنس أن جبريل أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأذان حين فرضت الصلاة، وإسناده ضعيف أيضا. ولابن مردوية من حديث عائشة مرفوعا: لما أسري بي أذن جبريل فظنت الملائكة أنه يصلي بهم فقدمني فصليت. وفيه من لا يعرف. وللبزار وغيره من حديث علي قال: لما أراد الله أن يعلم رسوله الأذان أتاه جبريل بدابة يقال لها البراق، فركبها فذكر الحديث. وفيه: إذ خرج ملك من وراء الحجاب فقال: الله أكبر الله أكبر. وفي آخره: ثم أخذ الملك بيده فأم بأهل السماء. وفي إسناده زياد بن المنذر أبو الجارود وهو متروك. قال الحافظ: والحق أنه لا يصح شيء من هذه الأحاديث. وقد جزم ابن المنذر بأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بغير أذان منذ فرضت الصلاة بمكة إلى أن هاجر إلى المدينة، وإلى أن وقع التشاور في ذلك على ما في حديث عبد الله بن عمر ثم حديث عبد الله بن زيد. انتهى كلام الحافظ رحمه الله، وقد ذكره في الفتح. فلا يصح شيء من الأحاديث التي تقضي أن الأذان شرع بمكة قبل الهجرة، وكلها معلولة لا يصح منها شيء. وجزم ابن المنذر بأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بغير أذان منذ فرضت الصلاة بمكة إلى أن هاجر إلى المدينة، وإلى أن وقع التشاور في ذلك على ما في حديث عبد الله بن عمر ثم حديث عبد الله بن زيد. وأما سبب المشروعية فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة، أي يقدرون أحيانها ليأتوا إليها، والحين الوقت والزمان. فكان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة، ليس ينادى لها، يعني ليس لها أذان وليس لها إعلام. فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بلبوقا مثل قرن اليهود. فقال عمر رضي الله عنه: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. قال النووي: هذا النداء دعاء إلى الصلاة غير الأذان، كان قبل شرع الأذان. والحديث الذي مر وعلق عليه النووي أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي والترمذي، فكانوا يتحينون إذا اجتمعوا الصلاة، ثم تشاوروا في ذلك، فقال بعضهم: نتخذ ناقوسا كما تفعل النصارى، وقال بعضهم: بل نتخذ بوقا كما تفعل اليهود، وقال عمر: بل تبعثون رجلا ينادي بالصلاة. فأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم برأي عمر وقال: يا بلال قم فنادي بالصلاة، هذا النداء دعاء إلى الصلاة سوى الأذان، كان هذا النداء قبل شرع الأذان. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده لم يتم التنفيذ. قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة، فوقع الأمر ولم يتم التنفيذ بعده. قال: طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت: بلى. قال: فقال: تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال: ثم استأخر عني غير بعيد، ثم قال: ثم تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته، فخرج يجر رداءه ويقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله، لقد رأيت مثل ما رأى. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فلله الحمد. أخرجه أحمد وأبو داود والدارمي وابن ماجة والترمذي وابن خزيمة. وعن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال: اهتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصلاة كيف يجمع لها الناس، فقيل له: انصب راية عند حضور الصلاة، فإذا رأوها آذن بعضهم، أي أعلم بعضهم بعضا، فلم يعجبه ذلك. قال: فذكر له القنع يعني الشبورة، وهو البوق، وقال زياد: شبور اليهود، فلم يعجبه صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: هو من أمر اليهود. فذكر له الناقوس فقال: هو من أمر النصارى. فانصرف عبد الله بن زيد وهو مهتم لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأري الأذان في منامه. قال: فغدا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره، فقال: يا رسول الله، إني لبين نائم ويقظان، إذ أتاني آت فأراني الأذان. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه قد رآه قبل ذلك فكتمه 20 يوما، قال: ثم أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: ما منعك أن تخبرني؟ قال: سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا بلال، قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله. فأذن بلال. قال أبو بشر: فأخبرني أبو عمير أن الأنصار تزعم أن عبد الله ابن زيد لولا أنه كان يومئذ مريضا لجعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مؤذنا. فهذه قصة الأذان وكيف شرع ومتى شرع، وفيه دلالة على أن ذلك بتوقيف كما ترى، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتمد الرؤيا التي رآها عبد الله ابن زيد والتي رآها عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وأقر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك، فكان الأذان العظيم وهو من أعظم شعائر هذا الدين. والأحاديث الصحيحة الثابتة في فضله كثيرة جدا، وقد بيّنت الأحاديث أن الأذان سبب للغفران ودخول الجنان. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يغفر للمؤذن منتهى أذانه، ويستغفر له كل رطب ويابس سمعه. أخرجه أحمد والطبراني، وهو حديث صحيح. وهذه الأحاديث التي يأتي تخريجها كلها ما بين صحيح وحسن، وكلها اعتمدها في صحيح الترغيب والترهيب وفي صحيح الجامع الصغير وفي السلسلة الصحيحة الشيخ ناصر رحمه الله تعالى، ما بين تصحيح وتحسين. فهذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يغفر للمؤذن منتهى أذانه، ويستغفر له كل رطب ويابس سمعه. وهو حديث صحيح أخرجه أحمد والطبراني في الكبير، وأخرج أحمد وأبو داود وابن خزيمة بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المؤذن يغفر له مدى صوته، ويصدقه كل رطب ويابس. وأخرج أحمد والنسائي، وهو حديث صحيح لغيره، عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، والمؤذن يغفر له مدى صوته، ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله أجر من صلى معه، وله أجر من صلى معه، فللمؤذن أجر من صلى معه. وأخرج الطبراني بإسناد صحيح لغيره عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤذن يغفر له مد صوته، وأجره مثل أجر من صلى معه. وأخرج مسلم في صحيحه وابن خزيمة في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا وهو في مسير له يقول: الله أكبر الله أكبر. فقال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم على الفطرة، فقال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خرج من النار. فاستبق القوم إلى الرجل، فإذا راعي غنم حضرته الصلاة فقام يؤذن. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه ما قال: على الفطرة. ثم قال: خرج من النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقام بلال ينادي، فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة. أخرجه النسائي وابن حبان بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء، أي الأذان والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا أي لاقترعوا، وكانت بينهم قرعة في من يؤذن وفي من يكون في الصف الأول إذا ازدحموا، ولو يعلمون ما في التهجير أي التبكير إلى الصلاة لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح أي في صلاة العشاء وصلاة الصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل، والشظية قطعة من رأس الجبل مرتفعة تنقطع منه ولا تنفصل عنه. يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. أخرجه ابن حبان وأبو داود والبيهقي والنسائي وأحمد، وهو حديث صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة، وبكل إقامة 30 حسنة. من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة، وبكل إقامة 30 حسنة. أخرجه ابن ماجه والحاكم والدارقطني، وهو صحيح لغيره. فإذا نظرت في هذه الأحاديث وجدت أن الأذان سبب لمغفرة الذنوب ودخول الجنة، والأذان أيضا سبب لإقبال الملائكة وإدبار الشياطين، وذلك عند سماع التأذين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب أي أقيم للصلاة أدبر، فإذا قضي التثويب أي انتهت الإقامة أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. أخرجه مالك في الموطأ والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وليس هنالك مانع على الإطلاق من أن يكون الأمر على ظاهره في قوله صلى الله عليه وسلم: أدبر الشيطان وله ضراط، ولكن لا تسمعه، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الرجل الذي نام حتى ضربته الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم: ذلكم رجل بال الشيطان في أذنه، أو قال في أذنيه. وقد قال العلماء: لا يمنع أن يكون ذلك على الحقيقة، لا يمنع منه مانع، فإن الشيطان كما هو معلوم يأكل ويشرب كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويتناسل الشياطين فيما بينهم، إذ للشيطان ذرية كما أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم، فلا يمنع أن يكون له بول، فمن نام حتى ضربته الشمس فقد بال الشيطان في أذنيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر وله ضراط، وكذلك إذا سمع التثويب، فإذا من قضت الإقامة أقبل، حتى يخطر بين المرء وبين نفسه يقول: أذكر كلا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء. قال الراوي: والروحاء من المدينة على 36 ميلا. فإذا سمع الأذان أبعد، أنه لا يحتمل الأذان، فإذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء. قال الراوي للحديث: والروحاء من المدينة على 36 ميلا. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان الرجل بأرض قي، أي بأرض قفرة، فحانت الصلاة فليتوضأ، فإن لم يجد ماء فليتيمم، فإن أقام صلى معه ملكاه، وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه. عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان الرجل بأرض قي فحانت الصلاة فليتوضأ، فإن لم يجد ماء فليتيمم، فإن أقام صلى معه ملكا، وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفا. أخرجه عبد الرزاق في المصنف، والطبراني في الكبير، وابن أبي شيبة في مصنفه. والدعاء بعد الأذان مستجاب. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. وفي رواية: مستجاب فادعوا. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والزيادة لهما. وفي رواية: مستجاب فادعوا. الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. وفي رواية: مستجاب فادعوا. وهو حديث صحيح لغيره. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء، وقلما ترد على داع دعوته عند حضور النداء والصف في سبيل الله. أخرجه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وهو صحيح لغيره. وفي الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطه. قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطه. فضل الأذان عظيم جدا، وإن مما يصادم هذا الأمر الكبير الذي جعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا النحو الموصوف في الأحاديث، إن مما يصادم ذلك أن يوحد الأذان، وأن لا يرفعه المسلمون في مساجدهم، وأن يكون هنالك أذان مركزي، ثم يتداول ذلك عن طريق الأجهزة الحديثة في المآذن كلها، مع أنه من المعلوم أن المشارق والمغارب تختلف، وأن المطالع تختلف، وأن الأوقات تختلف على حسب الأمكنة. ولكن أسأل الله أن يشرح صدور المسلمين أجمعين للعمل بسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. فعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. أخرجه مسلم في صحيح. وقد دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمؤذنين بالمغفرة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. الإمام ضامن أي متكفل لصلاة المأمومين، والمؤذن مؤتمن أي أمين على مواقيت الصلاة. اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. هذا دعاء النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. أخرجه أبو داود والترمذي، وهو حديث صحيح. ويشهد الجن والإنس للمؤذن يوم القيامة. فعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يسمع مدى صوت المؤذن، أي غايته، لا يسمع غاية صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. الحديث أخرجه مالك والبخاري والنسائي وابن ماجه، وزاد ابن ماجه: ولا شيء، فقال: ولا حجر ولا شجر إلا شهد له يوم القيامة. والمؤذنون أمناء، أمناء المسلمين على صلاتهم وسحورهم، فقد أخرج البيهقي بإسناد حسن عن أبي محذورة رضي الله عنه مرفوعا: أمناء المسلمين على صلاتهم وسحورهم المؤذنون، أمناء المسلمين على صلاتهم وسحورهم المؤذنون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وغيره مرفوعا: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. وقد أعد الله تبارك وتعالى النعيم العظيم للمؤذنين المخلصين. فعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله يبعث الأيام على هيئتها، ويبعث الجمعة زهراء منيرة لأهلها، فيحفون بها كالعروس تهدى إلى كريمها، تضيء لهم يمشون في ضوئها، ألوانهم كالثلج بياضا، رياحهم تسطع كالمسك، يخوضون في جبال الكافور، ينظر إليهم الثقلان ما يطرقون تعجبا، حتى يدخل الجنة لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون. لا يخالطهم، أي لا يشاركهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون. أخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي في الشعب، وأدرجه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة في المجلد الثاني منها. عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث الأيام على هيئتها، ويبعث الجمعة زهراء منيرة لأهلها، فيحفون بها كالعروس تهدى إلى كريمها، تضيء لهم يمشون في ضوئها، ألوانهم كالثلج بياضا، رياحهم تسطع كالمسك، يخوضون في جبال الكافور، ينظر إليهم الثقلان، أي الإنس والجن، ما يطرقون تعجبا، حتى يدخلوا الجنة لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحيلت الصلاة على عهده صلى الله عليه وسلم 3 أحوال، أي نقلت من حال إلى حال، وغيرت 3 تغييرات، وحولت 3 تحويلات. هذه الأحوال تبعا لرواية ابن أبي ليلى عبد الرحمن عن معاذ، فهو حينئذ مسند وإلا فهو مرسل. هذه الأحوال 3 هي: الحال الأول، التغيير الأول من الوجوه المحولة والتغييرات 3، أن المؤمنين كانوا يصلون الصلاة ويؤدونها في ابتداء الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم منفردين، من غير أن يجتمعوا ومن غير أن يتفقوا على إمام واحد، وكان الأمر في مكة شديدا، وكان المسلمون كما هو معلوم يتتبعون ويؤذون، وبعضهم قتل لما تمسك بدينه وأبى الغواية. فكان المؤمنون يصلون الصلاة ويؤدونها في ابتداء الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم منفردين، من غير أن يجتمعوا ومن غير أن يتفقوا على إمام واحد. الحال الثاني، كان الرجل إذا جاء لأداء الجماعة بعد أن استقر حكمها يسأل من دخل المسجد قبله ولم يدخل في الصلاة، أو يخبره المسلمون بالإشارة فأشاروا إليه إذا سألهم، وهذا هو الصحيح بما سبق من الصلاة، أي بالقدر الذي سبق من صلاته، أي من صلاة الرجل المسبوق، كم صليتم؟ فيشيرون له، فكانوا يكونون بين قائم وراكع وساجد وقاعد ومصل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا دخلوا المسجد سألوا عن المقدار الذي فاتهم، فيخبرون بما سبقوا من صلاتهم، فيصلي كل ما فاته على حدة، ثم يصلون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو يدخلون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يؤدون ما سبقوا منها، ثم يصنعون كما يصنع النبي صلى الله عليه وسلم. هناك روايتان تثبتان الصفتين، يعني إذا دخل يسأل من لم يدخل الصلاة بعد وهو يعلم كم صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له صلى ركعتين، فينشئ الصلاة ويصلي ركعتين ثم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الباقي، أو يسأل من هو في الصلاة فيشير له وهو في الصلاة كم صليتم يقول، فيصلي ويدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ولكن هو يأتي بما فاته ثم يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في حاله. وهناك روايتان تثبتان الصفتين. هذا كان في الحال الثانية، حتى تابع معاذ ثم قضى ما عليه فقال لا أراه على حال إلا كنت عليه، فخالف معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه من غير أن يأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما جاء إلى الصلاة وكان مسبوقا دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليه، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قام معاذ رضي الله عنه فقضى ما عليه وأتم ما عليه مما فات، وقال لا أراه على حال إلا كنت عليه، لا أخالف النبي صلى الله عليه وسلم فأصلي وحدي ثم أدركه، ولا أصلي معه ثم أخالفه، بل لا أراه على حال إلا كنت عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن معاذا قد سن لكم سنة كذلك فافعلوا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورضي الله عن معاذ وعن الصحابة أجمعين. الحال الثالث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فصلى نحو بيت المقدس 13 شهرا في رواية أبي داود، و17 شهرا في رواية أحمد، وعند البخاري 17 شهرا أو 16 شهرا كما روى البراء، على الشك أخرجها البخاري، وعند مسلم والنسائي 16 شهرا من غير شك، ورجحه النووي وابن حجر. ثم صرف الله تبارك وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه إلى المسجد الحرام، فهذا هو الحال الثالث، واستقر الأمر على ذلك. قال معاذ رضي الله عنه أحيلت الصلاة 3 أحوال، فذكر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهو يصلي 17 شهرا إلى بيت المقدس، ثم إن الله أنزل عليه قد نرى تقلب وجهك في السماء، قال فوجهه الله إلى مكة، قال فهذا حول، قال وكانوا يجتمعون للصلاة ويؤذن بها بعضهم بعضا حتى نقصوا أو كادوا ينقصون، أي حتى كادوا أن يتخذوا الناقوس. قال ثم إن رجلا من الأنصار يقال له عبد الله بن زيد، وعبد الله ابن زيد بن عبد ربه ابن ثعلبة الأنصاري الخزرجي أبو محمد المدني، أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد، وأخرج له أصحاب السنن، مات 32 وقيل استشهد بأحد رضي الله عنه. فرأى رجل من الأنصار يقال له عبد الله ابن زيد رؤيا وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيت فيما يرى النائم، ولو قلت إني لم أكن نائما لصدقت، إني رأيت فيما يرى النائم ولو قلت إني لم أكن نائما لصدقت، إني أنا بين النائم واليقظان، إذ رأيت شخصا عليه ثوبان أخضران فاستقبل القبلة فقال الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، مثنى مثنى حتى فرغ من الأذان، ثم أمهل ساعة ثم قال مثل الذي قال غير أنه يزيد في ذلك قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علمها بلالا فليؤذن بها، فكان بلال أول من أذن بها. قال وجاء عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله قد طاف بي مثل الذي طاف به غير أنه سبقني، فهذان حولان. والأحوال في حديث معاذ تحويل القبلة من بيت المقدس إلى مكة المشرفة، والثاني يجتمعون يعلم بعضهم بعضا بالصلاة، والحال الثالث الأذان في صورته التي هو عليها. والحديث الذي رواه معاذ رضي الله عنه أخرجه أحمد وأبو داود. النقص الذي كادوا أن يصيروا إليه هو الضرب بالناقوس، وهي خشبة طويلة تضرب بخشبة أصغر منها، والنصارى يعلمون بها أوقات صلاتهم. ثم شرع الأذان بتعليم الملك لعبد الله بن زيد بن عبد ربه إياه في الرؤيا، وبقوله صلى الله عليه وسلم: إنها لرؤيا حق إن شاء الله. والحديث قد مر ذكره، والأنصار يرون أن عبد الله بن زيد لولا أنه كان مريضا لكان المؤذن. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: علمها بلالا فإنه أندى صوتا منك. وسيأتي أن المؤذن يكون حسن الصوت، لأنه ينادي على سلعة الله، ينادي على الصلاة، فينبغي أن يكون حسن الصوت، ألا يكون منفرا. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أن عبد الله ابن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه قد علمه الملك في الرؤيا، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله، قد علمه الملك في الرؤيا صيغة الأذان، إلا أنه لم يؤذن، لأنه لم يكن ندي الصوت كبلال رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. وفيه تسليم الصحابة للقدر، وأنهم حيث وضعهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقام بجوار بلال يلقي عليه وبلال يصيح بها رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وليس في نفس عبد الله بن زيد شيء، مع أنه هو الذي رأى الرؤيا وهو الذي أخبر بها قبل أن يخبر بها عمر رضوان الله عليه وعلى الصحابة أجمعين، مع ذلك ليس في نفسه شيء. والصحابة عندما يقولون كما قالت الأنصار: لولا أنه كان مريضا لكان هو المؤذن، أنت تعلم أنه لم يبق مريضا حتى مات، ولكن قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإنه أندى صوتا منك. فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به، فجاء عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه فأقسم: والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل ما رأى. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فلله الحمد. والحديث له شاهد من حديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار، لما اهتم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمر الصلاة. وفيه أن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم كانوا يهتمون لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن عبد الله ابن زيد لما اهتم لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى الرؤيا التي رأى. فهذه قصة الأذان وقصة النداء والإعلام بالصلاة، كيف بدأت وإلى أين انتهت، وهذه قصة الرؤيا التي هي رؤيا حق، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الشعيرة العظيمة لدين الإسلام العظيم، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يغير على قوم حتى يحين وقت الصلاة، فإذا سمع الأذان لم يغر عليهم، وكان يأمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم قادة السرايا وأمراء الأجناد بأن يتلبثوا، فإذا سمعوا النداء فعليهم أن يكفوا، إذا سمعوا النداء بالصلاة، إذا سمعوا الأذان فليس لهم أن يغيروا على أهل المكان. وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى كما في كلام المصنف رحمه الله تعالى أن الأذان يقاتل عليه، فلو أن أهل محلة أجمعوا على ألا يرفعوا الأذان قاتلهم الإمام حتى يرفعوا الأذان لله جل وعلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: هما فرض كفاية. فهذا بيان لحكمهما، أي لحكم الأذان والإقامة. الفرض في اللغة القطع، وشرعا ما أمر به على سبيل الإلزام، وهل هو أوكد من الواجب أو هما بمعنى واحد؟ الصحيح أنهما بمعنى واحد، لكن ينبغي مراعاة ألفاظ الشرع، فما جاء بلفظ الفرض فليعبر عنه بالفرض، وإلا فبما عبر عنه الشارع، لأن هذا أولى في المتابعة. يعني ما قال عنه الشارع إنه واجب نقول هو واجب، وما قال عنه الشارع هو فرض نقول هو فرض، مع أن المصنف رحمه الله يقول الصحيح أن الفرض والواجب بمعنى واحد، ولكن لا نغير، إذا كان الشارع قد ذكر الفرض فلنذكره، وإذا كان قد ذكر الواجب فلنذكره. وهنا دقيقة لغوية، قال المصنف رحمه الله في شرحه: وهل هو أوكد من الواجب أم هما بمعنى واحد؟ فعطف بأم، والأفصح عند العرب أنهم إذا استفهموا بهل أن يعطفوا بأو لا بأم، ووردت أم ولكنها فصيحة، والأفصح أن تقول وهل هو أوكد من الواجب أو هما بمعنى واحد، فيكون العطف بأو لا بأم. الصحيح أنهما بمعنى واحد، ولكن نتبع. والدليل على فرضية الأذان والإقامة أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهما في عدة أحاديث، وملازمته لهما في الحضر والسفر، ولأنه لا يتم العلم بالوقت إلا بهما غالبا، ولتعين المصلحة بهما لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة. وقول المصنف كفاية في قوله هما فرض كفاية، وهو الذي فرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. ودليل كونه فرض كفاية قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين، قوله لمالك بن الحويرث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. وهذا يدل على أنه يكتفى بأذان الواحد، ولا يجب الأذان على كل واحد. إذن فهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقطت المطالبة به عن الباقي. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. قال بعض أهل العلم: ما طلب إيجاده من كل شخص بعينه فإنه فرض عين، وما طلب إيجاده بقطع النظر عن فاعله فهو فرض كفاية. ففي الأول أي في فرض العين لوحظ العامل، وفي الثاني أي في فرض الكفاية لوحظ العمل. ففي فرض الكفاية المهم أن يؤدى العمل الذي كلف به المسلمون، فإذا مات ميت في محله فقام عليه بعض المسلمين فحينئذ يتحصلون هم على الثواب في قيامهم ولا يطالب الباقون، وأما إذا لم يقم به أحد أثم الجميع. فإذا من قام به من يكفي سقط عن الباقي. وأما فرض العين فإن النظر فيه يتوجب إلى العامل، فكل بعينه مكلف. فإذا في فرض العين لوحظ العامل، وفي فرض الكفاية لوحظ العمل. فإن قيل أيهما أفضل، فرض العين أم فرض الكفاية؟ فالجواب أن الأفضل فرض العين على القول الراجح، لأن فرضه على كل أحد بعينه دليل على أهميته، وأنه لا يتم التعبد لله تعالى من كل أحد إلا به، بخلاف فرض الكفاية فإنه إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، فلا يتعبدون جميعا بالقيام به كما هو الحال في فرض العين. فلا شك أن فرض العين هو الأفضل، وفرض العين أفضل من فرض الكفاية على القول الراجح الذي قال به المصنف الشارح رحمه الله تعالى. قال المصنف: هما فرض كفاية على الرجال. الرجال جمع رجل، وتطلق على البالغين من الذكور، فخرج بذلك الصغار والإناث والخنث المشكل، فلا يجب على الصغار لأنهم ليسوا رجالا وليسوا من أهل التكليف. أما النساء فعلى المذهب أي عند الحنابلة لا يجب عليهن أذان، سواء كن منفردات عن الرجال أو كن معهم. وإذا لم نقل بالوجوب عليهن فما الحكم حينئذ؟ فيه روايات عن الإمام أحمد، رواية أنهما يكرهان يعني الأذان والإقامة، ورواية أنهما يباحان، ورواية أنهما يستحبان، ورواية أن الإقامة مستحبة دون الأذان. والتفت لهذه الرواية فسيأتي لها ذكر. ورواية أن الإقامة مستحبة دون الأذان، هذه كلها روايات عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكل هذا مشروط بما إذا لم يرفعن الصوت على وجه يسمعن. أما إذا رفعن الصوت فإما أن نقول بالتحريم أو الكراهة. فهذه الروايات التي مرت من الإباحة والاستحباب إنما تكون عند عدم رفع الصوت، أما إذا رفعنا الصوت فإما أن نقول بالتحريم أو الكراهة، والمذهب الكراهة مطلقا رفعنا أم لم يرفع. فمذهب الحنابلة على أن أذان المرأة وإقامتها رفعت أم لم ترفع الصوت على الكراهة مطلقا. قال لأنهن أي في المذهب لسن من أهل الإعلان فلا يشرع لهن ذلك. قال ولو قال قائل بالقول الأخير وهو سنية الإقامة دون الأذان لأجل اجتماعهن على الصلاة لكان له وجه. ورواية أن الإقامة مستحبة دون الأذان. قال فلو قال قائل بالقول الأخير وهو سنية الإقامة دون الأذان أي للنساء إذا اجتمعن وأردن الصلاة أن يقمن ولا يؤذن، أن يقمن لأجل اجتماعهن على الصلاة، لو قلت ذلك لكان له وجه. قال المصنف رحمه الله تعالى هما يعني الأذان والإقامة فرض كفاية على الرجال المقيمين للصلوات الخمس المكتوبة المؤدى. المقيمين ضد المسافرين، فالمسافرون لا أذان عليهم ولا إقامة، ولكن يسن المسافرون لا أذان عليهم ولا إقامة ولكن يسن لهم الأذان والإقامة. هذا هو المذهب، ولكن لا دليل له، بل الدليل على خلافه، وهذا من فقهه وإنصافه رحمه الله تعالى أنه يدور مع الدليل حيث دار ولا يتعصب للمذهب ولا لقول الشيوخ فيه. فيقول المسافرون لا أذان عليهم ولا إقامة ولكن يسن، هذا هو المذهب. قال ولكن لا دليل له، أي لا دليل للمذهب في الذي صار إليه، بل الدليل على خلافه وهو أنهما واجبان على المقيمين والمسافرين. فالأذان والإقامة واجبان على المقيمين والمسافرين، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث وصحبه إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، متفق عليه. وهم وافدون على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مسافرون إلى أهليهم، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن لهم أحدهم. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يدع الأذان ولا الإقامة لا حضرا ولا سفرا، فكان يؤذن في أسفاره ويأمر بلالا رضي الله عنه أن يؤذن. كان يؤذن في أسفاره ويؤمر بلال إذا كان حاضرا أن يؤذن. فإذا لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم الأذان ولا الإقامة في الحضر ولا في السفر، فالصواب وجوب الأذان والإقامة على المقيمين والمسافرين للصلوات، اللام للتعليل، يعني أن الأذان والإقامة واجبان للصلاة وليس بواجبين في الصلاة. الفرق بين الواجب للشيء والواجب في الشيء أن الواجب في الشيء من حقيقته وماهيته كالتشهد الأول مثلا، وأما الواجب للشيء فهو خارج عن الحقيقة والماهية كالأذان والإقامة للصلاة كتسوية الصفوف، فهما خارجان عن الصلاة واجبان لها. فلو صلى بدونهما أي بدون أذان ولا إقامة صحت صلاته مع الإثم، ولو ترك التشهد الأول عمدا لم تصح. ففرق بين الواجب في الصلاة والواجب للصلاة. الواجب في الصلاة إذا تعمد تركه بطلت الصلاة، وعند الحنابلة كما ترى أن التشهد الأول واجب في الصلاة وهو من حقيقة الصلاة ومن ماهية الصلاة، فإذا تعمد الترك بطلت الصلاة. وأما إذا كان جاهلا أو كان ناسيا ساهيا فإنه حينئذ يجبر ترك هذا الواجب المنسي أو المسهو عنه أو المجهول به، فإنه حينئذ يجبر بسجدتي السهو. وأما إذا ترك عامدا فإنه لا سهو عليه أصلا، وعندهم أنه قد ترك واجبا في الصلاة متعمدا وصلاته باطلة. وأما الواجب لا يرجع، إذا كان قد سهى ثم قام فإنه لا يرجع. تسوية الصفوف في الصلاة واجب للصلاة وليس بواجب في الصلاة، فمن ترك التسوية أثم. للصلوات اللام للتعليل، يعني أن الأذان والإقامة واجبان للصلاة وليس بواجبين في الصلاة. والفرق بين الواجب للشيء والواجب فيه أن الواجب في الشيء من حقيقته وماهيته كالتشهد الأول مثلا، وأما الواجب للشيء فهو خارج عن الحقيقة والماهية كالأذان والإقامة للصلاة، فهما خارجان عن الصلاة واجبان للصلاة، فلو صلى بدونهما صحت صلاته، ولو ترك التشهد الأول وهو واجب في الصلاة لو تركه عمدا لم تصح صلاته. قال المصنف رحمه الله تعالى: هما يعني الأذان والإقامة فرض كفاية على الرجال المقيمين للصلوات الخمس المكتوبة. الخمس المكتوبة يعني المفروضة ومنها الجمعة لأنها حلت محل الظهر، ودليل وجوبه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، كما في حديث مالك بن الحويرث رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو في الصحيحين، وهو عام في كل الصلوات الخمس، ولأن مؤذنه صلى الله عليه وسلم كان يواظب على أن يؤذن للصلوات الخمس فكان الأذان واجبا. وقوله المكتوبة أي المفروضة للصلوات الخمس المكتوبة، ليس هناك صلوات خمس غير مكتوبة، فلماذا قال المكتوبة؟ المكتوبة أي المفروضة، الوصف هنا بيان للواقع، إذ ليس هناك صلوات خمس غير مكتوبة، اللهم إلا أن يريد بقوله المكتوبة المؤداة أي التي تفعل في الوقت، فيكون هذا له مفهوم، لأن المقضية لا يجب لها الأذان على المذهب، لأن المقضية لا يجب لها الأذان على المذهب. وقوله للصلوات الخمس خرج به ما عداها، فلو أراد الإنسان الوتر فإنه لا يؤذن له، ولو كسفت الشمس لم يؤذن لذلك، وكذلك صلاة العيد لا أذان لها، ومثل ذلك الصلاة المنذورة. الخمس المكتوبة المؤداة هكذا في بعض نسخ الروض المربع، فخرج بهذا المقضية وهي التي تصلى بعد الوقت فلا يجب الأذان لها لكن يسن، والصواب وجوبهما للصلوات الخمس المؤداة والمقضية. فخالف الشيخ الشارح رحمه الله تعالى ما ذهب إليه المصنف، قال: والصواب وجوبهما أي وجوب الأذان والإقامة للصلوات الخمس المؤداة والمقضية، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر في سفره ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس أمر بلالا أن يؤذن وأن يقيم، وهذا يدل على وجوبهما، ولكن قد مر أن هذا هو وقتها، لأنه لما نام عنها فكذلك كما لو نسيها، فليصلها إذا ذكرها، فهل تكون قضاء أم تكون أداء؟ مر كلامه رحمه الله تعالى في هذا الأمر، قال: ولعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، فإنه يشمل حضورها بعد الوقت وفي الوقت، ولكن إذا كان الإنسان في بلد قد أذن فيه للصلاة كما لو نام جماعة في غرفة في البلد ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس فلا يجب عليهم الأذان اكتفاء بالأذان العام في البلد، لأن الأذان العام في البلد حصل به الكفاية وسقطت به الفريضة، لكن عليهم هم الإقامة، ولأنهم إذا أذنوا ربما أوقعوا الناس في خلل كبير، ولأنه كلما نام جماعة ثم استيقظوا فأذنوا وتسامع الناس بأذانهم لا يزال الناس يؤذنون. قال: يكتفى بالأذان العام في البلد، لأن الأذان العام في البلد حصل به الكفاية وسقطت به الفريضة، لكن عليهم الإقامة. وقوله للصلوات الخمس هذا ما لم تجمع الصلاة، فإنه يكفي للصلاتين أذان واحد، ولكن لا بد من الإقامة لكل واحدة منهما، أي للصلاتين المجموعتين، لكل واحدة من الصلاتين المجموعتين. والخلاصة أنه لا بد لوجوب الأذان والإقامة من شروط منها: أن يكونوا رجالا، وأن يكونوا مقيمين، وأن يكون ذلك في الصلوات الخمس، وأن تكون الصلاة مؤداة، وأن يكونوا جماعة، بخلاف المنفرد فإنه سنة في حقه، لأنه ورد في من يرعى غنمه ويؤذن للصلاة أن الله يغفر له ويثيبه على ذلك، وهذا يدل على استحباب الأذان للمنفرد وأنه ليس بواجب عليه، فأصبحت الشروط خمسة. وقد يفهم اشتراط كونهم جماعة من كلمة رجال كما مر في كلام المصنف رحمه الله تعالى على الرجال هما فرض كفاية على الرجال المقيمين للصلوات الخمس المكتوبة المؤداة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه يقاتل أهل بلد تركوهما، والذي يقاتلهم الإمام، يقاتلهم حتى يؤذنوا، وهذا من باب التعزير لإقامة هذا الفرض وليس من باب استباحة دمائهم، ولهذا لا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم ولا يغنم لهم مال ولا تسبى لهم ذرية لأنهم مسلمون، وإنما قوتلوا تعزيرا. ودليل ذلك أن الأذان والإقامة هما علامة بلاد الإسلام، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا غزا قوما أمسك حتى يأتي الوقت، فإن سمع أذانا كف وإلا قاتلهم، كما أخرج ذلك البخاري ومسلم في صحيحيهما. فالأذان والإقامة من شعائر الإسلام الظاهرة. وقوله تركوهما يحتمل تركوهما جميعا، أي تركوا الأذان والإقامة أو تركوا واحدا منهما، فإن تركوهما أو تركوا الأذان فقتالهم ظاهر لأن الأذان من العلامات الظاهرة، وإن تركوا الإقامة يحتمل أن يقاتلوا لأنها علامة ظاهرة لأنها ليست كالأذان، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وهذا متفق عليه من رواية أبي هريرة، فدل على أنها علامة ظاهرة تسمع ويحتمل ألا يقاتلوا. النص الذي معنا والنصوص التي وردت تحتمل أن يقاتلوا وتحتمل ألا يقاتلوا، فإن قال قائل كيف يقاتلون وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، كما في الصحيحين. قيل جوابا المراد بهذا الحديث القتل، وهو أخص من القتال، ففرق بين القتل والقتال، فهناك فرق بين القتل والقتال، فليس كل من جاز قتاله جاز قتله، ولهذا نقاتل إحدى الطائفتين المقتتلتين حتى تفيء إلى أمر الله، مع أنها مؤمنة لا يحل قتلها ولكن تقاتل، وفرق بين أن تقاتل وأن تقتل. أما القتل فليس يلزم منه مقاتلة الجميع، فقد يكون واحد من هؤلاء يستحق القتل فنقتله ولا نقاتل الجميع، فتبين بهذا أنه لا تلازم بين القتال والقتل، وأنه كما ترى يجوز القتال وهو أوسع من جواز القتل، لأن القتل لا يكون إلا في أشياء معينة. اختلف أهل العلم في حكم الأذان على أقوال، الراجح منها في فقه الدليل هو الوجوب. في حديث المسيء في صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم قم فاستقبل القبلة، ثم تشهد وأقم، ثم كبر، فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإن لم يكن معك قرآن فاحمد الله وهلله وكبره، فإذا ركعت فاركع حتى تطمئن. الحديث أخرجه النسائي وأبو داود والترمذي والبخاري في التاريخ بهذا اللفظ. ووجه الدلالة من الحديث أمره صلى الله عليه وسلم بالأذان في قوله ثم تشهد وأقم، أي ثم أذن وأقم، والأمر يقتضي الوجوب كما هو مقرر في علم الأصول، ويؤكد ذلك أمران: الأول المواظبة على هذه الشعيرة الإسلامية وهي الأذان منذ شرعها الله إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والأمر الثاني أن هذه الشعيرة كانت سببا لحقن الدماء في عهده صلى الله عليه وآله وسلم، فقد قال أنس رضي الله عنه كما أخرج البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: هذه العبادة من أعظم شعائر الإسلام وأشهر معالم الدين، فإنها وقعت المواظبة عليها منذ شرعها الله سبحانه إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ليل ونهار وسفر وحضر، ولم يسمع أنه وقع الإخلال بها أو الترخيص في تركها، وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يأمر أمراء الأجناد في الغزو أنهم إذا سمعوا الأذان كفوا وإن لم يسمعوه قاتلوا. وناهيك بهذا الحديث يجعله صلى الله عليه وآله وسلم علامة للإسلام ودلالة على التمسك به والدخول فيه. ومع هذه الملازمة العظيمة الدائمة المستمرة فقد أمر به صلى الله عليه وسلم غير مرة. ومن ذلك حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وهو في الصحيحين وغيرهما، وفي لفظ البخاري فأذنا وأقيما. ومن تلك النصوص قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعثمان بن أبي العاص: اتخذ مؤذنا، لا يأخذ على أذانه أجرا، اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، عند أحمد وأهل السنن، وهو حديث صحيح. ومنها أمره صلى الله عليه وآله وسلم لبلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وهو في الصحيحين وغيرهما. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، ثم أمر بالتأذين، وهو حديث صحيح صححه الترمذي وغيره. ومنها حديث أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم صلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان، وقال صحيح الإسناد. والحاصل أنه ما ينبغي في مثل هذه العبادة العظيمة أن يتردد متردد في وجوبها، فإنها أشهر من نار على علم، وأدلتها هي الشمس المنيرة. وما أسمج ما شكك به الجلال هو العلامة اليمني الحسن بن أحمد، له مؤلفات كثيرة في الأصول والتفسير وغيرها، ومن أشهرها كتابه ضوء النهار على صفحات الأزهار. قال: وما أسمج ما شكك به الجلال على الوجوب فقال: ولو كان وجوبه للصلاة لزم كونه شرطا أو ركنا. قال الشوكاني رحمه الله في رد هذا الكلام: وأقول يا لله العجب، أي قائل قد قال إن جميع ما وجب للصلاة لا يكون إلا شرطا أو ركنا، فإن الصلاة لها شروط وأركان وفروض لا شروط ولا أركان. وهذا مما لا ينبغي أن يقع في مثله خلاف، وهو قائل به، يعني من يرد عليه، وتصرفه في كتابه هذا مناد بذلك بأعلى صوت. ثم هذا الشعار لا يختص بصلاة الجماعة، بل لكل مصل عليه أن يؤذن ويقيم. هذا ذهب إليه الشوكاني كما ترى، وما مر من كلام المصنف أنه يشترط الجماعة، وأما المنفرد فإنه لا يؤذن وإنما يقيم، فعليه الإقامة وليس عليه الأذان وجوبا. وأما هنا فيقول الشوكاني رحمه الله: ثم هذا الشعار لا يختص بصلاة الجماعة، بل لكل مصل عليه أن يؤذن ويقيم، لكن من كان في جماعة كفاه أذان المؤذن لها وإقامته. ثم الظاهر، وهذا اختياره، وهو على الضد مما مر، لأن مذهب أحمد لا يرى أن المرأة لا أن تؤذن ولا أن تقيم ولا أن ترفع الصوت. واختيار الشيخ الشارح رحمه الله تعالى من روايات وردت عن أحمد رحمه الله تعالى أنها يسن لها أن تقيم، إذا كانت مع جماعة من النساء فإنها يسن لها أن تقيم لا أن تؤذن. وأما كلام الشوكاني فقال: ثم الظاهر أن النساء كالرجال لأنهن شقائق الرجال، والأمر لهم أي للرجال أمر لهن أي للنساء، ولم يرد ما ينهض للحجة في عدم الوجوب عليهن، فإن الوارد في ذلك في أسانيده متروكون لا يحل الاحتجاج بهم، فإن ورد دليل يصلح لإخراجهن فذاك، وإلا فهن كالرجال. فيرى رحمه الله تعالى أن النساء يؤذن، يعني أن تؤذن واحدة منهن وأن تقيم. لا شك أن ذلك يكون بغير رفع صوت يسمعه الرجال، ولكن لم يخرج رحمه الله تعالى النساء من ذلك. حكم الأذان، قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: هو فرض كفاية. قال صلى الله عليه وآله وسلم لمالك بن الحويرث: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. وعن عمرو بن سلمة الجرمي عن أبيه وكان وافد قومه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. أخرج هذا الحديث والذي قبله البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإن الذئب يأكل القاصية. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي. ولو لم يكن إلا استحلال رسول الله صلى الله عليه وسلم دماء من لم يسمع عندهم أذانا وأموالهم وسبيهم، أي واستحلاله صلى الله عليه وسلم أموالهم وسبيهم، لكفى في وجوب فرض ذلك كما قال ابن حزم. وهو يشير بذلك إلى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا غزا قوما لم يغز بنا ليلا حتى يصبح، فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي. قال الشيخ ناصر رحمه الله تعالى: والقول بفرضيته كما ذكرنا هو قول أحمد ووجه للشافعية، وبه قال داود الظاهري وأصحابه، وزاد عليهم ابن حزم فجعله شرطا لصحة الصلاة لا تصح إلا به، وهو غير ظاهر. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الأذان هل هو فرض أو سنة، فأجاب بقوله: الصحيح أن الأذان فرض على الكفاية، فليس لأهل مدينة ولا قرية أن يدعوا الأذان والإقامة، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد وغيره. وقد أطلق طوائف من العلماء أنه سنة، ثم من هؤلاء من يقول: إذا اتفق أهل بلد على تركه قوتلوا. والنزاع مع هؤلاء قريب من النزاع اللفظي، فإن كثيرا من العلماء يطلق القول بالسنة على ما يذم تاركه شرعا ويعاقب تاركه شرعا. وأما من زعم أنه سنة لا إثم على تاركه ولا عقوبة فهذا القول خطأ، فإن الأذان هو شعار دار الإسلام الذي ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلق استحلال أهل الدار بتركه. ثم ذكر حديث أنس وحديث أبي الدرداء، ثم قال رحمه الله: وقد قال الله تعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فبين أنه من أعظم شعائر دين الإسلام العظيم، وأن الناس إذا أطبقوا في قرية أو في محلة على تركه فإنهم يقاتلون. على المسلمين أن يجتهدوا في الإتيان بهذه الشعيرة من شعائر الله تبارك وتعالى، وأن يرفعوا الأذان للصلوات ما أمكنهم، وأن يكون الذي يرفع الأذان أنداهم صوتا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألقها إلى بلال فإنه أندى منك صوتا. قاله لعبد الله بن زيد صاحب الرؤيا رضي الله تبارك وتعالى عنه عن بلال وعن الصحابة أجمعين. وعلى الإنسان ألا يحرم نفسه، فعليه أن يتابع المؤذن كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فقل كما يقول ثم سل تعطه. فهو موطن من مواطن إجابة الدعاء كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتابع المؤذن كما هو الهدي النبوي ثم سل تعطه. والله المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأذان والإقامة. وقال الشارح رحمه الله:
هذا الباب عنوان لمسألتين، لكنهما مسألتان متلازمتان، إحداهما الأذان والثانية الإقامة. ثم شرع في تعريف الأذان في اللغة وفي الشرع، فقال رحمه الله: الأذان في اللغة الإعلام، ومنه قوله تعالى: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وقوله جل وعلا: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. فالأذان في اللغة الإعلام، وفي الشرع إعلام خاص يأتي ذكره. وهذا الغالب في التعريفات الشرعية أنها تكون أخص من المعاني اللغوية، وقد يكون بالعكس. فالإيمان في اللغة التصديق، وفي الشرع أعم منه، ولكن الغالب الأول. أما تعريف الأذان شرعا فهو التعبد لله بذكر مخصوص بعد دخول وقت الصلاة للإعلام به، التعبد لله بذكر مخصوص بعد دخول وقت الصلاة للإعلام به. وقول الشيخ رحمه الله تعالى: فالإيمان في اللغة التصديق، اعترض عليه هو رحمه الله تعالى في شرحه على الواسطية. وأما الإيمان في الشرع فهو تصديق مستلزم للامتثال وللإذعان، وليس بمطلق التصديق. وتعريف الأذان شرع التعبد لله بذكر مخصوص بعد دخول وقت الصلاة للإعلام به. قال: وهذا أولى من قولنا الإعلام بدخول وقت الصلاة، لأن الأذان عبادة فينبغي التنويه عنها في التعريف، لذلك قال: هو التعبد لله بذكر مخصوص. ولأن الأذان لا يتقيد بأول الوقت، ولهذا إذا شرع الإبراد في صلاة الظهر شرع تأخير الأذان أيضا، كما ورد ذلك في الصحيح، بل في الصحيحين من رواية أبي ذر رضي الله عنهما. والأذان عبادة واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به، ولأن الله جل وعلا أشار إليه في القرآن العظيم في قوله: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. وهذا عام. وقوله: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، هذا خاص. أما الإقامة فإنها في اللغة مصدر أقام، يقيم إقامة، وأيضا من أقام الشيء إذا جعله مستقيما. أما في الشرع فهي التعبد لله بذكر مخصوص عند القيام للصلاة. الأذان التعبد لله بذكر مخصوص بعد دخول وقت الصلاة للإعلام به. وأما الإقامة فالتعبد لله بذكر مخصوص عند القيام للصلاة. الفرق بين الإقامة والأذان أن الأذان إعلام بالصلاة للتهيؤ لها، والإقامة إعلام للدخول فيها والإحرام بها. وكذلك هما في الصفة يختلفان، فلكل ألفاظه. قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة. اختلف العلماء أيهما أفضل، الأذان أم الإقامة أم الإمامة. والأذان كما هو معلوم مرتبط بالإقامة، فلو اكتفى بقوله اختلف العلماء أيهما أفضل، الأذان أم الإمامة، لكان أقرب. ولكن قال رحمه الله: اختلف العلماء أيها أفضل، الأذان أم الإقامة أم الإمامة. والصحيح أن الأفضل الأذان، لورود الأحاديث الدالة على فضله، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، أي ثم لم يجدوا إلا أن يقترعوا عليه لاقترعوا عليه. أخرجه البخاري ومسلم. وعند مسلم من حديث معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه أيضا في فضل الأذان. فاختيار الشيخ رحمه الله تعالى أن الأذان أفضل من الإمامة لورود الأحاديث الدالة على فضله. ولكن إذا قال قائل: الإمامة ربطت بأوصاف شرعية كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم من رواية أبي مسعود الأنصاري: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. ومعلوم أن الأقرأ أفضل، فقرنها وربطها به يدل على أفضليتها. فذكر إيرادا يمكن أن يورده مورد على ما ذهب إليه من تقديم الأذان على الإمامة، ثم أجاب عن هذا الإيراد بقوله: لا نقول لا أفضلية في الإمامة، بل الإمامة ولاية شرعية ذات فضل، ولكننا نقول إن الأذان أفضل من الإمامة لما فيه من إعلان ذكر الله وتنبيه الناس على سبيل العموم. فالمؤذن إمام لكل من سمعه، حيث يقتدى به في دخول وقت الصلاة وإمساك الصائم وإفطاره. ولأن الأذان أشق من الإمامة غالبا، وإنما لم يؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخلفاؤه الراشدون. وهذه إجابة عن إيراد لم يورد، لأن لقائل أن يقول: كيف يكون الأذان أفضل من الإمامة وما أذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أذن الخلفاء الراشدون؟ ولو كان الأذان مقدما لفعلوه. فقال رحمه الله تعالى: وإنما لم يؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخلفاؤه الراشدون لأنهم اشتغلوا بالأهم عن المهم، لأن الإمام يتعلق به جميع الناس، فلو تفرغ لمراقبة الوقت كما هو شأن المؤذن لانشغل عن مهمات المسلمين، ولا سيما في الزمن السابق حيث لا توجد ساعات ولا أدلة سهلة، وإنما كان ينبغي أن يراعي الشمس وأن يراعي الفجر إلى غير ذلك مما يعرف به مواقيت الصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأذان والإقامة هما فرض كفاية. فشرع في بيان الحكم. والحق أن الأذان يفرط فيه كثير من المسلمين، ولو أننا عرفنا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضل الأذان وأهميته وبماذا يثاب المرء عليه إذا أتى به محتسبا لا يطلب عليه أجرا، لو أننا عرفنا ذلك لاستهمنا عليه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأذان الإعلام، يقال آذن يؤذن إيذانا وأذن يؤذن تأذينا، ويقال الأذان والتأذين، واشتقاقه من الأذن بفتحتين وهو الاستماع وهو الأذين. ومنه قوله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. وقوله تعالى: ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. فهو في اللغة الإعلام كما مر، والأذان في الشرع الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، وذلك على سبيل التعبد، فهو ذكر مخصوص متعبد به يؤذن بدخول الوقت، مصدره النقل عن صاحب الشرع. وينبغي أن نتنبه إلى أن الهمزة في الأذان لا تمد، فلا يقال الآذان، فإن هذا خطأ ولحن، فالآذان جمع أذن، وأما الأذان فهو الإعلام في اللغة، وهو في الشرع ما مر تعريفه. وفي الأذان حكم وأسرار. قال القرطبي رحمه الله وغيره: الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة، لأنه بدأ بالأكبرية، الله أكبر، وهي تتضمن وجود الله وكماله واتصافه بجميع صفات الكمال والجمال والجلال، ثم ثنى بالتوحيد ونفي الشريك: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم بإثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم: أشهد أن محمد رسول الله، ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة عقب الشهادة بالرسالة، أي دعا إلى الصلاة، لأنها لا تعرف إلا من جهة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ثم دعا إلى الفلاح وهو البقاء الدائم، وفيه الإشارة إلى المعاد، ثم أعاد ما أعاد توكيدا وتنبيها، ويحصل من الأذان الإعلام بدخول الوقت والدعاء إلى الجماعة وإظهار شعائر الإسلام العظيم. وقد شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة على القول الراجح عند المحققين. قال الحافظ: واختلف في السنة التي فرض فيها، فالراجح أن ذلك كان في السنة الأولى، وقيل بل كان في السنة الثانية. وقوله وقيل صيغة تمريض، ولذلك فالراجح أن ذلك كان في السنة الأولى. وقد وردت أحاديث تدل على أن الأذان شرع بمكة قبل الهجرة، ولكنها معلولة لا يصح منها شيء. قال الحافظ: وقد ذكر فائدتين. الأولى: وردت أحاديث تدل على أن الأذان شرع بمكة قبل الهجرة، منها للطبراني من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: لما أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أوحى الله إليه الأذان فنزل به فعلمه بلالا. وفي إسناده طلحة بن زيد وهو متروك. وللدارقطني في الأطراف من حديث أنس أن جبريل أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأذان حين فرضت الصلاة، وإسناده ضعيف أيضا. ولابن مردوية من حديث عائشة مرفوعا: لما أسري بي أذن جبريل فظنت الملائكة أنه يصلي بهم فقدمني فصليت. وفيه من لا يعرف. وللبزار وغيره من حديث علي قال: لما أراد الله أن يعلم رسوله الأذان أتاه جبريل بدابة يقال لها البراق، فركبها فذكر الحديث. وفيه: إذ خرج ملك من وراء الحجاب فقال: الله أكبر الله أكبر. وفي آخره: ثم أخذ الملك بيده فأم بأهل السماء. وفي إسناده زياد بن المنذر أبو الجارود وهو متروك. قال الحافظ: والحق أنه لا يصح شيء من هذه الأحاديث. وقد جزم ابن المنذر بأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بغير أذان منذ فرضت الصلاة بمكة إلى أن هاجر إلى المدينة، وإلى أن وقع التشاور في ذلك على ما في حديث عبد الله بن عمر ثم حديث عبد الله بن زيد. انتهى كلام الحافظ رحمه الله، وقد ذكره في الفتح. فلا يصح شيء من الأحاديث التي تقضي أن الأذان شرع بمكة قبل الهجرة، وكلها معلولة لا يصح منها شيء. وجزم ابن المنذر بأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بغير أذان منذ فرضت الصلاة بمكة إلى أن هاجر إلى المدينة، وإلى أن وقع التشاور في ذلك على ما في حديث عبد الله بن عمر ثم حديث عبد الله بن زيد. وأما سبب المشروعية فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة، أي يقدرون أحيانها ليأتوا إليها، والحين الوقت والزمان. فكان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، يعني ليس لها أذان وليس لها إعلام. فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بلبوقا مثل قرن اليهود. فقال عمر رضي الله عنه: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. قال النووي: هذا النداء دعاء إلى الصلاة غير الأذان، كان قبل شرع الأذان. والحديث الذي مر وعلق عليه النووي أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي والترمذي. فكانوا يتحينون إذا اجتمعوا الصلاة، ثم تشاوروا في ذلك فقال بعضهم: نتخذ ناقوسا كما تفعل النصارى، وقال بعضهم: بل نتخذ بوقا كما تفعل اليهود، وقال عمر: بل تبعثون رجلا ينادي بالصلاة. فأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم برأي عمر وقال: يا بلال قم فنادي بالصلاة. هذا النداء دعاء إلى الصلاة سوى الأذان، كان هذا النداء قبل شرع الأذان. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده لم يتم التنفيذ. قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة، فوقع الأمر ولم يتم التنفيذ بعده. قال: طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت: بلى. قال: فقال تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: ثم استأخر عني غير بعيد، ثم قال: ثم تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته، فخرج يجر رداءه ويقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله، لقد رأيت مثل ما رأى. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فلله الحمد. أخرجه أحمد وأبو داود والدارمي وابن ماجه والترمذي وابن خزيمة. وعن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال: اهتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصلاة كيف يجمع لها الناس، فقيل له: انصب راية عند حضور الصلاة، فإذا رأوها آذن بعضهم، أي أعلم بعضهم بعضا، فلم يعجبه ذلك. قال: فذكر له القنع يعني الشبورة، وهو البوق، وقال زياد: شبور اليهود، فلم يعجبه صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: هو من أمر اليهود. فذكر له الناقوس فقال: هو من أمر النصارى. فانصرف عبد الله بن زيد وهو مهتم لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأري الأذان في منامه. قال: فودى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره، فقال: يا رسول الله، إني لبين نائم ويقظان، إذ أتاني آت فأراني الأذان. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه قد رآه قبل ذلك فكتمه 20 يوما. قال: ثم أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: ما منعك أن تخبرني؟ قال: سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا بلال قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله. فأذن بلال. قال أبو بشر: فأخبرني أبو عمير أن الأنصار تزعم أن عبد الله ابن زيد لولا أنه كان يومئذ مريضا لجعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مؤذنا. فهذه قصة الأذان، وكيف شرع، ومتى شرع. وفيه دلالة على أن ذلك بتوقيف كما ترى، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتمد الرؤيا التي رآها عبد الله ابن زيد والتي رآها عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وأقر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك، فكان الأذان العظيم وهو من أعظم شعائر هذا الدين. والأحاديث الصحيحة الثابتة في فضله كثيرة جدا، وقد بيّنت الأحاديث أن الأذان سبب للغفران ودخول الجنان. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يغفر للمؤذن منتهى أذانه، ويستغفر له كل رطب ويابس سمعه. أخرجه أحمد والطبراني، وهو حديث صحيح. وهذه الأحاديث التي يأتي تخريجها كلها ما بين صحيح وحسن، وكلها اعتمدها في صحيح الترغيب والترهيب وفي صحيح الجامع الصغير وفي السلسلة الصحيحة الشيخ ناصر رحمه الله تعالى، ما بين تصحيح وتحسين. فهذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يغفر للمؤذن منتهى أذانه، ويستغفر له كل رطب ويابس سمعه، وهو حديث صحيح أخرجه أحمد والطبراني في الكبير. وأخرج أحمد وأبو داود وابن خزيمة بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المؤذن يغفر له مدى صوته، ويصدقه كل رطب ويابس. وأخرج أحمد والنسائي، وهو حديث صحيح لغيره، عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، والمؤذن يغفر له مدى صوته، ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله أجر من صلى معه، وله أجر من صلى معه، فللمؤذن أجر من صلى معه. وأخرج الطبراني بإسناد صحيح لغيره عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤذن يغفر له مد صوته، وأجره مثل أجر من صلى معه. وأخرج مسلم في صحيحه وابن خزيمة في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا وهو في مسير له يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم على الفطرة، فقال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خرج من النار. فاستبق القوم إلى الرجل، فإذا راعي غنم حضرته الصلاة فقام يؤذن، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه ما قال: على الفطرة، ثم قال: خرج من النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقام بلال ينادي، فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة. أخرجه النسائي وابن حبان بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء، أي الأذان والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، أي لاقترعوا، وكانت بينهم قرعة في من يؤذن وفي من يكون في الصف الأول إذا ازدحموا، ولو يعلمون ما في التهجير، أي التبكير إلى الصلاة، لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، أي في صلاة العشاء وصلاة الصبح، لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل، والشظية قطعة من رأس الجبل مرتفعة، تنقطع منه ولا تنفصل عنه. يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. أخرجه ابن حبان وأبو داود والبيهقي والنسائي وأحمد، وهو حديث صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة، وبكل إقامة 30 حسنة. من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة، وبكل إقامة 30 حسنة. أخرجه ابن ماجه والحاكم والدارقطني، وهو صحيح لغيره. فإذا نظرت في هذه الأحاديث وجدت أن الأذان سبب لمغفرة الذنوب ودخول الجنة، والأذان أيضا سبب لإقبال الملائكة وإدبار الشياطين، وذلك عند سماع التأذين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب أي أقيم للصلاة أدبر، فإذا قضي التثويب أي انتهت الإقامة أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. أخرجه مالك في الموطأ والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وليس هنالك مانع على الإطلاق من أن يكون الأمر على ظاهره في قوله صلى الله عليه وسلم: أدبر الشيطان وله ضراط، ولكن لا تسمعه، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الرجل الذي نام حتى ضربته الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم: ذلكم رجل بال الشيطان في أذنه، أو قال في أذنيه. وقد قال العلماء: لا يمنع أن يكون ذلك على الحقيقة، لا يمنع منه مانع، فإن الشيطان كما هو معلوم يأكل ويشرب كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويتناسل الشياطين فيما بينهم، إذ للشيطان ذرية كما أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم، فلا يمنع أن يكون له بول، فمن نام حتى ضربته الشمس فقد بال الشيطان في أذنيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر وله ضراط، وكذلك إذا سمع التثويب، فإذا من قضت الإقامة أقبل، حتى يخطر بين المرء وبين نفسه يقول: أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء. قال الراوي: والروحاء من المدينة على 36 ميلا. فإذا سمع الأذان أبعد، أنه لا يحتمل الأذان، فإذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء. قال الراوي للحديث: والروحاء من المدينة على 36 ميلا. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان الرجل بأرض قي، أي بأرض قفرة، فحانت الصلاة فليتوضأ، فإن لم يرد ماء فليتيمم، فإن أقام صلى معه ملكاه، وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه. عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان الرجل بأرض قي فحانت الصلاة فليتوضأ، فإن لم يرد ماء فليتيمم، فإن أقام صلى معه ملكا، وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفا. أخرجه عبد الرزاق في المصنف، والطبراني في الكبير، وابن أبي شيبة في مصنفه. والدعاء بعد الأذان مستجاب. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. وفي رواية: مستجاب فادعوا. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والزيادة لهما. وفي رواية: مستجاب فادعوا. الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. وفي رواية: مستجاب فادعوا، وهو حديث صحيح لغيره. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء، وقلما ترد على داع دعوته عند حضور النداء والصف في سبيل الله. أخرجه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وهو صحيح لغيره. وفي الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطه. قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطه. فضل الأذان عظيم جدا، وإن مما يصادم هذا الأمر الكبير الذي جعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا النحو الموصوف في الأحاديث، إن مما يصادم ذلك أن يوحد الأذان، وألا يرفعه المسلمون في مساجدهم، وأن يكون هنالك أذان مركزي، ثم يتداول ذلك عن طريق الأجهزة الحديثة في المآذن كلها، مع أنه من المعلوم أن المشارق والمغارب تختلف، وأن المطالع تختلف، وأن الأوقات تختلف على حسب الأمكنة. ولكن أسأل الله أن يشرح صدور المسلمين أجمعين للعمل بسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. فعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. أخرجه مسلم في صحيح. وقد دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمؤذنين بالمغفرة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. الإمام ضامن أي متكفل لصلاة المأمومين، والمؤذن مؤتمن أي أمين على مواقيت الصلاة. اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، هذا دعاء النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. أخرجه أبو داود والترمذي، وهو حديث صحيح. ويشهد الجن والإنس للمؤذن يوم القيامة. فعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يسمع مدى صوت المؤذن، أي غايته، لا يسمع غاية صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. الحديث أخرجه مالك والبخاري والنسائي وابن ماجة، وزاد ابن ماجة: ولا شيء، فقال: ولا حجر ولا شجر إلا شهد له يوم القيامة. والمؤذنون أمناء، أمناء المسلمين على صلاتهم وسحورهم. فقد أخرج البيهقي بإسناد حسن عن أبي محذورة رضي الله عنه مرفوعا: أمناء المسلمين على صلاتهم وسحورهم المؤذنون، أمناء المسلمين على صلاتهم وسحورهم المؤذنون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وغيره مرفوعا: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. وقد أعد الله تبارك وتعالى النعيم العظيم للمؤذنين المخلصين. فعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله يبعث الأيام على هيئتها، ويبعث الجمعة زهراء منيرة لأهلها، فيحفون بها كالعروس تهدى إلى كريمها، تضيء لهم يمشون في ضوئها، ألوانهم كالثلج بياضا، رياحهم تسطع كالمسك، يخوضون في جبال الكافور، ينظر إليهم الثقلان ما يطرقون تعجبا، حتى يدخل الجنة لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون. لا يخالطهم أي لا يشاركهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون. أخرجه الحاكم في المستدرك، والبيهقي في الشعب، وأدرجه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة في المجلد الثاني منها. عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث الأيام على هيئتها، ويبعث الجمعة زهراء منيرة لأهلها، فيحفون بها كالعروس تهدى إلى كريمها، تضيء لهم يمشون في ضوئها، ألوانهم كالثلج بياضا، رياحهم تسطع كالمسك، يخوضون في جبال الكافور، ينظر إليهم الثقلان أي الإنس والجن ما يطرقون تعجبا، حتى يدخل الجنة لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحيلت الصلاة على عهده صلى الله عليه وسلم 3 أحوال، أي نقلت من حال إلى حال، وغيرت 3 تغييرات، وحولت 3 تحويلات. هذه الأحوال تبعا لرواية ابن أبي ليلى عبد الرحمن عن معاذ، فهو حينئذ مسند وإلا فهو مرسل. هذه الأحوال 3 هي: الحال الأول، التغيير الأول من الوجوه المحولة، والتغييرات 3 أن المؤمنين كانوا يصلون الصلاة ويؤدونها في ابتداء الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم منفردين، من غير أن يجتمعوا ومن غير أن يتفقوا على إمام واحد، وكان الأمر في مكة شديدا، وكان المسلمون كما هو معلوم يتتبعون ويؤذون، وبعضهم قتل لما تمسك بدينه وأبى الغواية. فكان المؤمنون يصلون الصلاة ويؤدونها في ابتداء الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم منفردين، من غير أن يجتمعوا ومن غير أن يتفقوا على إمام واحد. الحال الثاني، كان الرجل إذا جاء لأداء الجماعة بعد أن استقر حكمها يسأل من دخل المسجد قبله ولم يدخل في الصلاة، أو يخبره المسلمون بالإشارة فأشاروا إليه إذا سألهم، وهذا هو الصحيح بما سبق من الصلاة، أي بالقدر الذي سبق من صلاته، أي من صلاة الرجل المسبوق، كم صليتم؟ فيشيرون له، فكانوا يكونون بين قائم وراكع وساجد وقاعد ومصل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا دخلوا المسجد سألوا عن المقدار الذي فاتهم، فيخبرون بما سبقوا من صلاتهم، فيصلي كل ما فاته على حدة، ثم يصلون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو يدخلون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يؤدون ما سبقوا منها، ثم يصنعون كما يصنع النبي صلى الله عليه وسلم. هناك روايتان تثبتان الصفتين، يعني إذا دخل يسأل من لم يدخل الصلاة بعد، وهو يعلم كم صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له صلى 2 ركعة، فينشئ الصلاة ويصلي 2 ركعة، ثم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الباقي، أو يسأل من هو في الصلاة فيشير له وهو في الصلاة، كم صليتم؟ يقول، فيصلي ويدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ولكن هو يأتي بما فاته، ثم يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في حاله. وهناك روايتان تثبتان الصفتين. هذا كان في الحال الثانية، حتى تابع معاذ ثم قضى ما عليه، فقال: لا أراه على حال إلا كنت عليها. فخالف معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه من غير أن يأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما جاء إلى الصلاة وكان مسبوقا دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليه. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قام معاذ رضي الله عنه فقضى ما عليه وأتم ما عليه مما فاته، وقال لا أراه على حال إلا كنت عليه، لا أخالف النبي صلى الله عليه وسلم فأصلي وحدي ثم أدركه، ولا أصلي معه ثم أخالفه، بل لا أراه على حال إلا كنت عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن معاذا قد سن لكم سنة كذلك فافعلوا. صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عن معاذ وعن الصحابة أجمعين. الحال الثالث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فصلى نحو بيت المقدس 13 شهرا في رواية أبي داود، و17 شهرا في رواية أحمد، وعند البخاري 17 شهرا أو 16 شهرا كما روى البراء، على الشك أخرجها البخاري، وعند مسلم والنسائي 16 شهرا من غير شك، ورجحه النووي وابن حجر. ثم صرف الله تبارك وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه إلى المسجد الحرام، فهذا هو الحال الثالث واستقر الأمر على ذلك. قال معاذ رضي الله عنه أحيلت الصلاة 3 أحوال، فذكر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهو يصلي 17 شهرا إلى بيت المقدس، ثم إن الله أنزل عليه قد نرى تقلب وجهك في السماء، قال فوجهه الله إلى مكة، قال فهذا حول، قال وكانوا يجتمعون للصلاة ويؤذن بها بعضهم بعضا حتى نقصوا أو كادوا ينقصون، أي حتى كادوا أن يتخذوا الناقوس. قال ثم إن رجلا من الأنصار يقال له عبد الله بن زيد، وعبد الله بن زيد بن عبد ربه ابن ثعلبة الأنصاري الخزرجي أبو محمد المدني، أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد، وأخرج له أصحاب السنن، مات 32، وقيل استشهد بأحد، رضي الله عنه. فرأى رجل من الأنصار يقال له عبد الله ابن زيد رؤيا وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيت فيما يرى النائم، ولو قلت إني لم أكن نائما لصدق، إني رأيت فيما يرى النائم ولو قلت إني لم أكن نائما لصدق، إني أنا بين النائم واليقظان، إذ رأيت شخصا عليه ثوبان أخضران، فاستقبل القبلة فقال الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، مثنى مثنى، حتى فرغ من الأذان، ثم أمهل ساعة ثم قال مثل الذي قال، غير أنه يزيد في ذلك قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علمها بلالا فليؤذن بها، فكان بلال أول من أذن بها. قال وجاء عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله قد طاف بي مثل الذي طاف به غير أنه سبقني، فهذان حولان. والأحوال في حديث معاذ تحويل القبلة من بيت المقدس إلى مكة المشرفة، والثاني يجتمعون يعلم بعضهم بعضا بالصلاة، والحال الثالث الأذان في صورته التي هو عليها. والحديث الذي رواه معاذ رضي الله عنه أخرجه أحمد وأبو داود. النقص الذي كادوا أن يصيروا إليه هو الضرب بالناقوس، وهي خشبة طويلة تضرب بخشبة أصغر منها، والنصارى يعلمون بها أوقات صلاتهم. ثم شرع الأذان بتعليم الملك لعبد الله بن زيد بن عبد ربه إياه في الرؤيا، وبقوله صلى الله عليه وسلم إنها لرؤيا حق إن شاء الله. والحديث قد مر ذكره، والأنصار يرون أن عبد الله ابن زيد لولا أنه كان مريضا لكان المؤذن، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال علمها بلالا فإنه أندى صوتا منك، وسيأتي أن المؤذن يكون حسن الصوت لأنه ينادي على سلعة الله، ينادي على الصلاة، فينبغي أن يكون حسن الصوت، لا يكون منفرا، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أن عبد الله ابن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه قد علمه الملك في الرؤيا كما قال الشيخ الألباني رحمه الله قد علمه الملك في الرؤيا صيغة الأذان، إلا أنه لم يؤذن لأنه لم يكن ندي الصوت كبلال رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. وفيه تسليم الصحابة للقدر وأنهم حيث وضعهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقام بجوار بلال يلقي عليه وبلال يصيح بها رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وليس في نفس عبد الله بن زيد شيء مع أنه هو الذي رأى الرؤيا وهو الذي أخبر بها قبل أن يخبر بها عمر رضوان الله عليه وعلى الصحابة أجمعين، ومع ذلك ليس في نفسه شيء. والصحابة عندما يقولون كما قالت الأنصار لولا أنه كان مريضا لكان هو المؤذن، أنت تعلم أنه لم يبق مريضا حتى مات، ولكن قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه أندى صوتا منه. فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به، فجاء عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه فأقسم والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل ما رأى. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلله الحمد. والحديث له شاهد من حديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار لما اهتم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمر الصلاة. وفيه أن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم كانوا يهتمون لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن عبد الله بن زيد لما اهتم لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى الرؤيا التي رأى. فهذه قصة الأذان وقصة النداء والإعلام بالصلاة كيف بدأت وإلى أين انتهت، وهذه قصة الرؤيا التي هي رؤيا حق كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الشعيرة العظيمة لدين الإسلام العظيم، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يغير على قوم حتى يحين وقت الصلاة، فإذا سمع الأذان لم يغر عليهم، وكان يأمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم قادة السرايا وأمراء الأجناد بأن يتلبثوا، فإذا سمعوا النداء فعليهم أن يكفوا، إذا سمعوا النداء بالصلاة إذا سمعوا الأذان فليس لهم أن يغيروا على أهل المكان. وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى كما في كلام المصنف رحمه الله تعالى أن الأذان يقاتل عليه، فلو أن أهل محلة أجمعوا على ألا يرفعوا الأذان قاتلهم الإمام حتى يرفعوا الأذان لله جل وعلا. قال المصنف رحمه الله تعالى هما فرض كفاية، فهذا بيان لحكمهما أي لحكم الأذان والإقامة. الفرض في اللغة القطع، وشرعا ما أمر به على سبيل الإلزام، وهل هو أوكد من الواجب أو هما بمعنى واحد؟ الصحيح أنهما بمعنى واحد، لكن ينبغي مراعاة ألفاظ الشرع، فما جاء بلفظ الفرض فليعبر عنه بالفرض، وإلا فبما عبر عنه الشارع، لأن هذا أولى في المتابعة. يعني ما قال عنه الشارع إنه واجب نقول هو واجب، وما قال عنه الشارع هو فرض نقول هو فرض، مع أن المصنف رحمه الله يقول الصحيح أن الفرض والواجب بمعنى واحد، ولكن لا نغير، إذا كان الشارع قد ذكر الفرض فلنذكره، وإذا كان قد ذكر الواجب فلنذكره. وهنا دقيقة لغوية، قال المصنف رحمه الله في شرحه وهل هو أوكد من الواجب أم هما بمعنى واحد، فعطف بأم، والأفصح عند العرب أنهم إذا استفهموا بهل أن يعطفوا بأو لا بأم، ووردت أم ولكنها فصيحة، والأفصح أن تقول وهل هو أوكد من الواجب أو هما بمعنى واحد، فيكون العطف بأو لا بأم. الصحيح أنهما بمعنى واحد ولكن نتبع، والدليل على فرضية الأذان والإقامة أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهما في عدة أحاديث، وملازمته لهما في الحضر والسفر، ولأنه لا يتم العلم بالوقت إلا بهما غالبا، ولتعين المصلحة بهما، لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة. وقول المصنف كفاية في قوله هما فرض كفاية، وهو الذي فرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. ودليل كونه فرض كفاية قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين، قوله لمالك بن الحويرث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وهذا يدل على أنه يكتفى بأذان الواحد ولا يجب الأذان على كل واحد. إذن فهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقطت المطالبة به عن الباقي. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. قال بعض أهل العلم ما طلب إيجاده من كل شخص بعينه فإنه فرض عين، وما طلب إيجاده بقطع النظر عن فاعله فهو فرض كفاية. ففي الأول أي في فرض العين لوحظ العامل، وفي الثاني أي في فرض الكفاية لوحظ العمل. ففي فرض الكفاية المهم أن يؤدى العمل الذي كلف به المسلمون، فإذا مات ميت في محلة فقام عليه بعض المسلمين فحينئذ يتحصلون هم على الثواب في قيامهم ولا يطالب الباقون، وأما إذا لم يقم به أحد أثم الجميع. فإذا من قام به من يكفي سقط عن الباقي. وأما فرض العين فإن النظر فيه يتوجب إلى العامل، فكل بعينه مكلف. فإذا في فرض العين لوحظ العامل، وفي فرض الكفاية لوحظ العمل. فإن قيل أيهما أفضل، فرض العين أم فرض الكفاية؟ فالجواب أن الأفضل فرض العين على القول الراجح، لأن فرضه على كل أحد بعينه دليل على أهميته، وأنه لا يتم التعبد لله تعالى من كل أحد إلا به، بخلاف فرض الكفاية فإنه إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، فلا يتعبدون جميعا بالقيام به كما هو الحال في فرض العين. فلا شك أن فرض العين هو الأفضل، وفرض العين أفضل من فرض الكفاية على القول الراجح الذي قال به المصنف الشارح رحمه الله تعالى. قال المصنف هما فرض كفاية على الرجال. الرجال جمع رجل، وتطلق على البالغين من الذكور، فخرج بذلك الصغار والإناث والخنث المشكل، فلا يجب على الصغار لأنهم ليسوا رجالا وليسوا من أهل التكليف. أما النساء فعلى المذهب أي عند الحنابلة لا يجب عليهن أذان، سواء كن منفردات عن الرجال أو كن معهم. وإذا لم نقل بالوجوب عليهن فما الحكم حينئذ؟ فيه روايات عن الإمام أحمد، رواية أنهما يكرهان يعني الأذان والإقامة، ورواية أنهما يباحان، ورواية أنهما يستحبان، ورواية أن الإقامة مستحبة دون الأذان. والتفت لهذه الرواية فسيأتي لها ذكر. ورواية أن الإقامة مستحبة دون الأذان، هذه كلها روايات عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكل هذا مشروط بما إذا لم يرفعن الصوت على وجه يسمعن. أما إذا رفعن الصوت فإما أن نقول بالتحريم أو الكراهة. فهذه الروايات التي مرت من الإباحة والاستحباب إنما تكون عند عدم رفع الصوت، أما إذا رفعنا الصوت فإما أن نقول بالتحريم أو الكراهة. والمذهب الكراهة مطلقا، رفعنا أم لم يرفع. فمذهب الحنابلة على أن أذان المرأة وإقامتها رفعت أم لم ترفع الصوت على الكراهة مطلقا. قال لأنهن أي في المذهب لسن من أهل الإعلان فلا يشرع لهن ذلك. قال ولو قال قائل بالقول الأخير وهو سنية الإقامة دون الأذان لأجل اجتماعهن على الصلاة لكان له وجه. ورواية أن الإقامة مستحبة دون الأذان. قال فلو قال قائل بالقول الأخير وهو سنية الإقامة دون الأذان، أي للنساء إذا اجتمعن وأردن الصلاة أن يقمن ولا يؤذن، أن يقمن لأجل اجتماعهن على الصلاة، لو قلت ذلك لكان له وجه. قال المصنف رحمه الله تعالى: هما يعني الأذان والإقامة فرض كفاية على الرجال المقيمين للصلوات الخمس المكتوبة المؤدى. المقيمين ضد المسافرين، فالمسافرون لا أذان عليهم ولا إقامة، ولكن يسن المسافرون لا أذان عليهم ولا إقامة، ولكن يسن لهم الأذان والإقامة. هذا هو المذهب، ولكن لا دليل له، بل الدليل على خلافه، وهذا من فقهه وإنصافه رحمه الله تعالى، أنه يدور مع الدليل حيث دار، ولا يتعصب للمذهب ولا لقول الشيوخ فيه، فيقول: المسافرون لا أذان عليهم ولا إقامة، ولكن يسن، هذا هو المذهب. قال: ولكن لا دليل له، أي لا دليل للمذهب في الذي صار إليه، بل الدليل على خلافه، وهو أنهما واجبان على المقيمين والمسافرين، فالأذان والإقامة واجبان على المقيمين والمسافرين. ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث وصحبه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، متفق عليه. وهم وافدون على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، مسافرون إلى أهليهم، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن لهم أحدهم. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يدع الأذان ولا الإقامة لا حضرا ولا سفرا، فكان يؤذن في أسفاره ويأمر بلالا رضي الله عنه أن يؤذن، كان يؤذن في أسفاره ويؤمر بلال إذا كان حاضرا أن يؤذن. فإذا لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم الأذان ولا الإقامة في الحضر ولا في السفر، فالصواب وجوب الأذان والإقامة على المقيمين والمسافرين للصلوات، اللام للتعليل، يعني أن الأذان والإقامة واجبان للصلاة وليس بواجبين في الصلاة. الفرق بين الواجب للشيء والواجب في الشيء أن الواجب في الشيء من حقيقته وماهيته كالتشهد الأول مثلا، وأما الواجب للشيء فهو خارج عن الحقيقة والماهية كالأذان والإقامة للصلاة كتسوية الصفوف، فهما خارجان عن الصلاة واجبان لها. فلو صلى بدونهما أي بدون أذان ولا إقامة صحت صلاته مع الإثم، ولو ترك التشهد الأول عمدا لم تصح. ففرق بين الواجب في الصلاة والواجب للصلاة: الواجب في الصلاة إذا تعمد تركه بطلت الصلاة، وعند الحنابلة كما ترى أن التشهد الأول واجب في الصلاة، وهو من حقيقة الصلاة ومن ماهية الصلاة، فإذا تعمد الترك بطلت الصلاة. أما إذا كان جاهلا أو كان ناسيا ساهيا، فإنه حينئذ يجبر ترك هذا الواجب المنسي أو المسهو عنه أو المجهول به، فإنه حينئذ يجبر بسجدتي السهو. وأما إذا ترك عامدا فإنه لا سهو عليه أصلا، وعندهم أنه قد ترك واجبا في الصلاة متعمدا وصلاته باطلة. وأما الواجب لا يرجع، إذا كان قد سهى ثم قام فإنه لا يرجع. تسوية الصفوف في الصلاة واجب للصلاة وليس بواجب في الصلاة، فمن ترك التسوية أثم. للصلوات اللام للتعليل، يعني أن الأذان والإقامة واجبان للصلاة وليس بواجبين في الصلاة. والفرق بين الواجب للشيء والواجب فيه أن الواجب في الشيء من حقيقته وماهيته كالتشهد الأول مثلا، وأما الواجب للشيء فهو خارج عن الحقيقة والماهية كالأذان والإقامة للصلاة، فهما خارجان عن الصلاة واجبان للصلاة، فلو صلى بدونهما صحت صلاته، ولو ترك التشهد الأول وهو واجب في الصلاة لو تركه عمدا لم تصح صلاته. قال المصنف رحمه الله تعالى: هما يعني الأذان والإقامة فرض كفاية على الرجال المقيمين للصلوات الخمس المكتوبة. الخمس المكتوبة يعني المفروضة، ومنها الجمعة لأنها حلت محل الظهر، ودليل وجوبه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، كما في حديث مالك بن الحويرث رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو في الصحيحين، وهو عام في كل الصلوات الخمس. ولأن مؤذنه صلى الله عليه وسلم كان يواظب على أن يؤذن للصلوات الخمس، فكان الأذان واجبا. وقوله المكتوبة أي المفروضة للصلوات الخمس المكتوبة، ليس هناك صلوات خمس غير مكتوبة، فلماذا قال المكتوبة؟ المكتوبة أي المفروضة، الوصف هنا بيان للواقع، إذ ليس هناك صلوات خمس غير مكتوبة. اللهم إلا أن يريد بقوله المكتوبة المؤداة، أي التي تفعل في الوقت، فيكون هذا له مفهوم، لأن المقضية لا يجب لها الأذان على المذهب، لأن المقضية لا يجب لها الأذان على المذهب. وقوله للصلوات الخمس خرج به ما عداها، فلو أراد الإنسان الوتر فإنه لا يؤذن له، ولو كسفت الشمس لم يؤذن لذلك، وكذلك صلاة العيد لا أذان لها، ومثل ذلك الصلاة المنذورة الخمس المكتوبة المؤداة، هكذا في بعض نسخ الروض المربع، فخرج بهذا المقضية وهي التي تصلى بعد الوقت، فلا يجب الأذان لها لكن يسن. والصواب وجوبهما للصلوات الخمس المؤداة والمقضية. فخالف الشيخ الشارح رحمه الله تعالى ما ذهب إليه المصنف، قال: والصواب وجوبهما أي وجوب الأذان والإقامة للصلوات الخمس المؤداة والمقضية. ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر في سفره ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس أمر بلالا أن يؤذن وأن يقيم، وهذا يدل على وجوبهما. ولكن قد مر أن هذا هو وقتها، لأنه لما نام عنها فكذلك كما لو نسيها، فليصلها إذا ذكرها، فهل تكون قضاء أم تكون أداء؟ مر كلامه رحمه الله تعالى في هذا الأمر، قال: ولعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، فإنه يشمل حضورها بعد الوقت وفي الوقت. ولكن إذا كان الإنسان في بلد قد أذن فيه للصلاة، كما لو نام جماعة في غرفة في البلد ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، فلا يجب عليهم الأذان اكتفاء بالأذان العام في البلد، لأن الأذان العام في البلد حصل به الكفاية وسقطت به الفريضة، لكن عليهم هم الإقامة. ولأنهم إذا أذنوا ربما أوقعوا الناس في خلل كبير، ولأنه كلما نام جماعة ثم استيقظوا فأذنوا وتسامع الناس بأذانهم لا يزال الناس يؤذنون. قال: يكتفى بالأذان العام في البلد، لأن الأذان العام في البلد حصل به الكفاية وسقطت به الفريضة، لكن عليهم الإقامة. وقوله للصلوات الخمس هذا ما لم تجمع الصلاة، فإنه يكفي للصلاتين أذان واحد، ولكن لا بد من الإقامة لكل واحدة منهما، أي للصلاتين المجموعتين، لكل واحدة من الصلاتين المجموعتين. والخلاصة أنه لا بد لوجوب الأذان والإقامة من شروط منها: أن يكونوا رجالا، وأن يكونوا مقيمين، وأن يكون ذلك في الصلوات الخمس، وأن تكون الصلاة مؤداة، وأن يكونوا جماعة، بخلاف المنفرد فإنه سنة في حقه، لأنه ورد في من يرعى غنمه ويؤذن للصلاة أن الله يغفر له ويثيبه على ذلك، وهذا يدل على استحباب الأذان للمنفرد وأنه ليس بواجب عليه. فأصبحت الشروط خمسة، وقد يفهم اشتراط كونهم جماعة من كلمة رجال، كما مر في كلام المصنف رحمه الله تعالى: على الرجال، هما فرض كفاية على الرجال المقيمين للصلوات الخمس المكتوبة المؤداة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه يقاتل أهل بلد تركوهما، والذي يقاتلهم الإمام، يقاتلهم حتى يؤذنوا، وهذا من باب التعزير لإقامة هذا الفرض، وليس من باب استباحة دمائهم، ولهذا لا يتبع مدبرهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا يغنم لهم مال، ولا تسبى لهم ذرية، لأنهم مسلمون، وإنما قوتلوا تعزيرا،
ودليل ذلك أن الأذان والإقامة هما علامة بلاد الإسلام، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا غزا قوما أمسك حتى يأتي الوقت، فإن سمع أذانا كف وإلا قاتلهم، كما أخرج ذلك البخاري ومسلم في صحيحيهما. فالأذان والإقامة من شعائر الإسلام الظاهرة، وقوله تركوهما يحتمل تركوهما جميعا، أي تركوا الأذان والإقامة أو تركوا واحدا منهما، فإن تركوهما أو تركوا الأذان فقتالهم ظاهر، لأن الأذان من العلامات الظاهرة، وإن تركوا الإقامة يحتمل أن يقاتلوا لأنها علامة ظاهرة، لأنها ليست كالأذان، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وهذا متفق عليه من رواية أبي هريرة، فدل على أنها علامة ظاهرة تسمع ويحتمل ألا يقاتلوا. النص الذي معنا والنصوص التي وردت تحتمل أن يقاتلوا وتحتمل ألا يقاتلوا، فإن قال قائل كيف يقاتلون وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، كما في الصحيحين. قيل جوابا المراد بهذا الحديث القتل، وهو أخص من القتال، ففرق بين القتل والقتال، فهناك فرق بين القتل والقتال، فليس كل من جاز قتاله جاز قتله، ولهذا نقاتل إحدى الطائفتين المقتتلتين حتى تفيء إلى أمر الله، مع أنها مؤمنة لا يحل قتلها ولكن تقاتل، وفرق بين أن تقاتل وأن تقتل. أما القتل فليس يلزم منه مقاتلة الجميع، فقد يكون واحد من هؤلاء يستحق القتل فنقتله ولا نقاتل الجميع، فتبين بهذا أنه لا تلازم بين القتال والقتل، وأنه كما ترى يجوز القتال وهو أوسع من جواز القتل، لأن القتل لا يكون إلا في أشياء معينة. اختلف أهل العلم في حكم الأذان على أقوال، الراجح منها في فقه الدليل هو الوجوب. في حديث المسيء في صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم قم فاستقبل القبلة، ثم تشهد وأقم، ثم كبر، فإن كان معك قرآن فاقرأه، وإن لم يكن معك قرآن فاحمد الله وهلله وكبره، فإذا ركعت فاركع حتى تطمئن. الحديث أخرجه النسائي وأبو داود والترمذي والبخاري في التاريخ بهذا اللفظ. ووجه الدلالة من الحديث أمره صلى الله عليه وسلم بالأذان في قوله ثم تشهد وأقم، أي ثم أذن وأقم، والأمر يقتضي الوجوب كما هو مقرر في علم الأصول، ويؤكد ذلك أمران: الأول المواظبة على هذه الشعيرة الإسلامية وهي الأذان منذ شرعها الله إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والأمر الثاني أن هذه الشعيرة كانت سببا لحقن الدماء في عهده صلى الله عليه وآله وسلم، فقد قال أنس رضي الله عنه كما أخرج البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: هذه العبادة من أعظم شعائر الإسلام وأشهر معالم الدين، فإنها وقعت المواظبة عليها منذ شرعها الله سبحانه إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ليل ونهار وسفر وحضر، ولم يسمع أنه وقع الإخلال بها أو الترخيص في تركها، وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يأمر أمراء الأجناد في الغزو أنهم إذا سمعوا الأذان كفوا وإن لم يسمعوه قاتلوا. وناهيك بهذا الحديث يجعله صلى الله عليه وآله وسلم علامة للإسلام ودلالة على التمسك به والدخول فيه، ومع هذه الملازمة العظيمة الدائمة المستمرة فقد أمر به صلى الله عليه وسلم غير مرة، ومن ذلك حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وهو في الصحيحين وغيرهما، وفي لفظ البخاري فأذنا وأقيما، ومن تلك النصوص قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعثمان بن أبي العاص: اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، عند أحمد وأهل السنن، وهو حديث صحيح. ومنها أمره صلى الله عليه وآله وسلم لبلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وهو في الصحيحين وغيرهما. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، ثم أمر بالتأذين، وهو حديث صحيح صححه الترمذي وغيره. ومنها حديث أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم صلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان، وقال صحيح الإسناد. والحاصل أنه ما ينبغي في مثل هذه العبادة العظيمة أن يتردد متردد في وجوبها، فإنها أشهر من نار على علم، وأدلتها هي الشمس المنيرة. وما أسمج ما شكك به الجلال هو العلامة اليمني الحسن بن أحمد، له مؤلفات كثيرة في الأصول والتفسير وغيرها، ومن أشهرها كتابه ضوء النهار على صفحات الأزهار. قال: وما أسمج ما شكك به الجلال على الوجوب فقال: ولو كان وجوبه للصلاة لزم كونه شرطا أو ركنا. قال الشوكاني رحمه الله في رد هذا الكلام: وأقول يا لله العجب، أي قائل قد قال إن جميع ما وجب للصلاة لا يكون إلا شرطا أو ركنا، فإن الصلاة لها شروط وأركان وفروض لا شروط ولا أركان. وهذا مما لا ينبغي أن يقع في مثله خلاف، وهو قائل به، يعني من يرد عليه، وتصرفه في كتابه هذا مناد بذلك بأعلى صوت. ثم هذا الشعار لا يختص بصلاة الجماعة، بل لكل مصل عليه أن يؤذن ويقيم. هذا ذهب إليه الشوكاني كما ترى، وما مر من كلام المصنف أنه يشترط الجماعة، وأما المنفرد فإنه لا يؤذن وإنما يقيم، فعليه الإقامة وليس عليه الأذان وجوبا. وأما هنا فيقول الشوكاني رحمه الله: ثم هذا الشعار لا يختص بصلاة الجماعة، بل لكل مصل عليه أن يؤذن ويقيم، لكن من كان في جماعة كفاه أذان المؤذن لها وإقامته. ثم الظاهر، وهذا اختياره، وهو على الضد مما مر، لأن مذهب أحمد لا يرى أن المرأة لا أن تؤذن ولا أن تقيم ولا أن ترفع الصوت. واختيار الشيخ الشارح رحمه الله تعالى من روايات وردت عن أحمد رحمه الله تعالى أنها يسن لها أن تقيم، إذا كانت مع جماعة من النساء فإنها يسن لها أن تقيم لا أن تؤذن. وأما كلام الشوكاني فقال: ثم الظاهر أن النساء كالرجال لأنهن شقائق الرجال، والأمر لهم أي للرجال أمر لهن أي للنساء، ولم يرد ما ينهض للحجة في عدم الوجوب عليهن، فإن الوارد في ذلك في أسانيده متروكون لا يحل الاحتجاج بهم، فإن ورد دليل يصلح لإخراجهن فذاك، وإلا فهن كالرجال. فيرى رحمه الله تعالى أن النساء يؤذن، يعني أن تؤذن واحدة منهن وأن تقيم. لا شك أن ذلك يكون بغير رفع صوت يسمعه الرجال، ولكن لم يخرج رحمه الله تعالى النساء من ذلك. حكم الأذان، قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: هو فرض كفاية. قال صلى الله عليه وآله وسلم لمالك بن الحويرث: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. وعن عمرو بن سلمة الجرمي عن أبيه، وكان وافد قومه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. أخرج هذا الحديث والذي قبله البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإن الذئب يأكل القاصية. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي. ولو لم يكن إلا استحلال رسول الله صلى الله عليه وسلم دماء من لم يسمع عندهم أذانا وأموالهم وسبيهم، أي واستحلاله صلى الله عليه وسلم أموالهم وسبيهم، لكفى في وجوب فرض ذلك كما قال ابن حزم. وهو يشير بذلك إلى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا غزا قوما لم يغزو بنا ليلا حتى يصبح، فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي. قال الشيخ ناصر رحمه الله تعالى: والقول بفرضيته كما ذكرنا هو قول أحمد ووجه للشافعية، وبه قال داود الظاهري وأصحابه، وزاد عليهم ابن حزم فجعله شرطا لصحة الصلاة لا تصح إلا به، وهو غير ظاهر. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الأذان هل هو فرض أو سنة، فأجاب بقوله: الصحيح أن الأذان فرض على الكفاية، فليس لأهل مدينة ولا قرية أن يدعوا الأذان والإقامة، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد وغيره. وقد أطلق طوائف من العلماء أنه سنة، ثم من هؤلاء من يقول: إذا اتفق أهل بلد على تركه قوتلوا. والنزاع مع هؤلاء قريب من النزاع اللفظي، فإن كثيرا من العلماء يطلق القول بالسنة على ما يذم تاركه شرعا ويعاقب تاركه شرعا، وأما من زعم أنه سنة لا إثم على تاركه ولا عقوبة فهذا القول خطأ، فإن الأذان هو شعار دار الإسلام الذي ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلق استحلال أهل الدار بتركه. ثم ذكر حديث أنس وحديث أبي الدرداء، ثم قال رحمه الله: وقد قال الله تعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فبين أنه من أعظم شعائر دين الإسلام العظيم، وأن الناس إذا أطبقوا في قرية أو في محلة على تركه فإنهم يقاتلون. على المسلمين أن يجتهدوا في الإتيان بهذه الشعيرة من شعائر الله تبارك وتعالى، وأن يرفعوا الأذان للصلوات ما أمكنهم، وأن يكون الذي يرفع الأذان أنداهم صوتا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألقها إلى بلال فإنه أندى منك صوتا. قاله لعبد الله بن زيد صاحب الرؤيا رضي الله تبارك وتعالى عنه عن بلال وعن الصحابة أجمعين. وعلى الإنسان ألا يحرم نفسه، فعليه أن يتابع المؤذن كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فقل كما يقول ثم سل تعطه. فهو موطن من مواطن إجابة الدعاء كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتابع المؤذن كما هو الهدي النبوي ثم سل تعطه، والله المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.